أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث العلم. اتضح مما تقدم شيء من عن أهمية العلم، فمقدمة طرحناها في أهمية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم مطلق، وأن العلم من الكمالات الوجودية، وأن العلم من الصفات الذاتية، وأن العلم صفة هي عين ذات الحق سبحانه وتعالى، والعلم كمال وجودي، ولا يمكن أن يشذ عن الحق أي كمال من الكمالات الوجودية، كما الأدلة العقلية على ذلك، الأدلة النقلية من آيات من روايات من غيرها. على كل حال، البحث واضح وجلي، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: علم كله لا جهل فيه، أو العلم هو من كماله، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة. بعد ذلك دخلنا إلى متن الكتاب، وجدنا أن الكتاب فقط نقل ماذا؟ دليلين على كون الله عالم، وضح معنى العلم كمبدأ تصوري، قال هو العالم هو المتبين له الأشياء، يعني العالم هو التي تحضره الأشياء، أو تحضر عنده الأشياء بذواتها لا بماهيات، لأن علم الله علم ماذا؟ حضوري، يعني الله سبحانه وتعالى العلة الحقيقية تحيط بتمام معلولها، فلا يشذ عنها أي شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والله من ورائهم محيط. فالله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل حقائق، لكون الحقائق، لكون الأشياء معلولة له، والعلة محيطة بتمام ماذا؟ بتمام معلولها. واضح الإحاطة، إحاطة قيومية، مو إحاطة زمانية مكانية، بل الإحاطة القيومية. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم هو يعني معنى القائم بذاته، المقوم لغيره. واضح اخواني؟ بعد ذلك المصنف ذكر دليلين وذكرناهما في البحث السابق. الان ننتقل الى البحث، لا زال البحث في العلم، لكن في الان بعد ان ثبت عندنا بالدليل العقلي والنقلي وما شاغلك ان الله بلا اشكال عالم وعلمه عين ذاته وما الى ذلك من هذه الابحاث المتقدمه. الان ينتقل المصنف عليه الرحمه الى المتن اللاحق. ماذا قال؟ قال المد: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. لماذا؟ لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة استقراره إلى غيره. هنا يتحدث الماثل عليه الرحمة عن متعلق العلم، ما هي سعة العلم، ما هو مقدار علم الله، انصحت ما هي حدود علم الله. بلا أشكال طبعا لا حدود لعلم الله ولا منتهى لعلمه، بل علمه عين ذاته وذاته لا متناهية، فعلمه غير متناهي، كما أشار الإمام الرضا سلام الله عليه في رواية جميلة حضرتني في ذهني، رواية جميلة عن الإمام الرضا عليه السلام. أرسل إليه رجل في رسالة، فقال ذاك الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منتهى علمه، وكمل الرسالة وذكر أسئلته واستفساراته للإمام. فوصلت الرسالة للإمام سلام الله عليه، أخذها الإمام وبتعبيرنا الآن مارس تصحيحا عقائديا على كلامه، لكم تعبيرنا إشكالات في نفس الرسالة بغض النظر عن الأسئلة. فقال له الإمام سلام الله عليه: لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله منتهى علمه، لأن لا منتهى لعلمه، بل قل الحمد لله منتهى رضاه، لأن الرضا له نهاية فيبتدئ الغضب الإلهي. الرضا والغضب من الصفات الفعلية، لاحظ الرضا والغضب من الصفات الفعلية، فلها نهاية، لها حد. إذا بدأ الغضب انتهت الرحمة يبدأ الغضب، مثلا إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، واضح؟ بينما العلم صفة ذاتية لا متناهية وغير متفهم. هنا الإمام يقول له لا تقل منتهى علمه بل قل منتهى رضاه، واضح؟ هذا مما يكشف خطورة الأبحاث العقائدية. قد أن يطلب منك تكتب رسالة تمجد بها الله وتذكر بها النبي صلى الله عليه وآله، وما إذا لم تقطع على شيء من هذه الحقائق والمعارف قد تشتبه، قد تكتب ما لا ينبغي، قد تكتب ما هو خلاف الحق. هذه فوائد مثل هذه الأبحاث المهمة، فضلا عن أنها تنور الباطن وتدفع عنك قوائل الشكوك والشبهات، وهذا بحث منهم ذكرناه في مقدمة هذه الدورة المباركة. نعود إلى ما نحن فيه. إذن الآن المصنف يقول بأن علم الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يكون معلوما فهو ماذا؟ معلوم لله، لا يعزب عن علمه أصلا، كما فهم الروايات فضلا عن الأدلة العقلية بأن كل ما يمكن أن يفرض يعلم به الله، حتى لو كان محالا، حتى لو فرضنا وجود المحال، حتى المحال لا يمكن أن يوجد، ولكن مع فرضه يعلم به الله أو لا يعلم؟ يعلم به الله. يعني الآن أنا لا يمكن أن أعرف المحال حتى لو فرض، لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى حتى لو فرضنا أن للمحال أو المستحيل وجودا لتعلق به ماذا؟ علم الله سبحانه وتعالى. وهذا هم رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه. طبعا الإمام الرضا من أوصافه في الروايات أنه عالم آل محمد، اللهم صل على محمد، أنه عالم آل محمد يمتاز، لأنه وردت روايات كثيرة عنه في باب المعارف الإلهية كثيرة جدا سلام الله عليه. فالإمام الرضا في رواية يقول إن الله يعلم بالمحال لو كان كيف يكون
المحال.
لو فرضنا أن للمحال وجودا ماذا؟ لا يعلم به الله. يعني هذا إشارة إلى سعة ماذا؟ علم الله، وأن ليس لله علمه وليس لعلمه منتهى وليس لعلمه حد وما شاكل ذلك. واضحة القاعدة، قاعدة رصينة، قاعدة مهمة التفتوا إليها إخواني. الآن نأتي إلى هذه النقطة التي ذكرها المصنف. هنا المصنف أشار إلى نكتة أو إلى مسألة خطيرة جدا، وهي الله سبحانه وتعالى يعلم بكل الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء افترضها قديمة أو حادثة، قديمة كذاته وحادثة كبقية ماذا؟ مخلوقاته. لاحظ هنا لماذا المصنف يشير إلى هذه النقطة، لماذا يقول بأن الله يعلم القديم والحادث؟ لماذا؟ هنا عندما يقول إن الله يعلم القديم والحادث يريد أن يشير إخواني إلى مسألة مهمة، وهي أنه يوجد سيارات في الدائرة الإسلامية، يعني في الفرق الإسلامية، من ينكر علم الله بذاته، كما ينسب إلى الفخر الرازي وجماعة من علماء السنة الكبار، يقولون بأن الله لا يعلم بذاته. موجود في كتبه، موجود هذا، إن الله لا يعلم بذاته. لماذا لا يعلم بذاته؟ لماذا قالوا بهذا المعنى؟ نتيجة شبهة، نتيجة الشبهة على أساسها نفوا ماذا؟ علم الله بذاته. ما هي الشبهة؟ قالوا أن العلم من مقولة الإضافة، يعني هنا عالم فهنا ماذا؟ معلوم، عالم ومعلوم، فيصير عندنا علم، عالم ومعلوم، وننتزع منه العلم، فالعلم من مقولة الإضافة، من مقولة هكذا يعتقد. يقول لو قلنا، لحظة الآن يريد يبني أن يقول تمسك بهذه القاعدة في هذا المطلب، يقول لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته لكان الله شيء وذاته شيء آخر، لأنه هو يعلم وذاته وقع عليها العلم فهي معلومة، إذن صار الله اثنين. لاحظ، ومن هنا على هذه الإشكالية قال فما يمكن أن نتمسك بأن الله اثنين لأن هذا خلاف العقل والنقل، فنقول إذن ماذا؟
الله لا يعلم،
الله لا يعلم بذاته وتخلص من الإشكالية. فأنكروا علم الله بذاته. لماذا؟ لهذه الإشكالية. لأن قال لو قلنا أن الله يعلم بذاته لاستلزم أن يكون الله ماذا؟ اثنين، عالم ومعلوم. وأدلة التوحيد العقلية والنقلية تنفي كون الله ماذا؟ اثنين، بل هو واحد لا شريك له. فوقعوا في فخ مثل هذا الاعتقاد الفاسد. لا، خطورة المعتقدات. شلون؟ ما دي واضح النكتة؟
نعم.
ومن هنا المصنف ما أشار إلى هالمطلب، فقط أشار أعطاك إياها. الجواب عن هذا الإشكال إخواني، الجواب عن هذا الإشكال في جملة واحدة: الفخر الرازي على كبره وشخصيته و لم يميز بين المفهوم وبين المصداق. عالم ومعلوم وعلم، هذه مفاهيم صحيح متميزة كمفاهيم في الذهن. مفهوم العالم غير مفهوم ماذا؟ العلم. مفهوم العلم غير مفهوم العالم. لاحظ وياي، هذه مفاهيم ماذا؟ يتميز بعضها عن البعض على مستوى الذهن والوجود الذهني، ولكن تكون في المصداق شيء واحد. كما الآن أنا، شيء واحد ينطبق علي عدة مفاهيم. افرض أنا إنسان، أنا
طالب حوزة،
أنا مثلا كاتب، أنا آكل، أنا شارب مثلا. فهذه مفاهيم متعددة لكن مصداقها ماذا؟
واحد.
ومن هنا توجد عندنا قاعدة تقول: تعدد المفاهيم لا يؤدي إلى تعدد الأفراد. إذن واقعا كثير من المسائل ترى اللي يقع فيها الخلط والاشتباه وتؤدي إلى نتائج فاسدة وخطيرة جدا، نتيجة الخلط بين المفهوم أو عدم التمييز بين المفهوم وبين المصداق، بين أحكام المفهوم وبين أحكام المصداق. هذا الجواب الأول. عندنا جواب ثاني طبعا. الجواب الأول لدفع إشكالية من؟ الفخر الرازي. شوف متنا الفخر الرازي، فخر الرازي مو واحد عادي، الفخر الرازي لدفع وهو وغيره طبعا دفع الإشكالية عنه، يقول له: أنت لم تفرق بين المفهوم وبين المصداق. نعم معك يوجد تعدد مفهومي، عالم غير معلوم، ولكن هذا على مستوى المفهوم، ولكن على مستوى المصداق العالم عين معلوم، المصداق الخارجي العالم عين المعلوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن علم الشيء بذاته كمال أو نقص؟
كمال.
وهذا الكمال أنا واجده أو ليس أنا واجده؟ يعني أنا الآن أعلم بذاتي أو لا أعلم بذاتي؟ أنا أعلم بذاتي، وعلمي بذاتي أمر وجداني لا أحتاج إلى دليل. أنا أعلم بذاتي أو لا أعلم بذاتي؟ أعلم بذاتي. وعلمي بذاتي كمال لي أو نقص؟
كمال.
كمال لي. فكيف الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الكمال للإنسان وهو ماذا؟ فاقد له، والحال أن فاقد الشيء لا يعطي. فقد الشيء لا يعطي، فكيف الله يفيض علي علمي بذاتي وعلمي بذاتي كمال من الكمالات وهو فقير عار عن هذا الكمال والعياذ بالله؟ ما دي قررت أوصل الفكرة أخواني؟ واضح النقطة؟ إذن أخواني استدل هذه النقطة. إذن عندنا جوابان، وذكر جواب واحد لكن اذكره في الأخير. جوابان عندنا مهمان لدفع إشكالية من أنكر علم الله بذاته. حاصل الجواب الأول أنه خلط بين المفهوم وبين المصداق، وحاصل الجواب الثاني أنني أعلم بذاتي وهذا أمر وجداني وهو كمال، فكيف الله سبحانه وتعالى يشد عنه هذا الكمال الوجودي؟ واضح هذه النقطة؟ واضح. من هنا لاحظ عبارة المصنف قال: الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما واجبا كان أو ممكنا. واجبا نظره إلى ماذا أخواني؟ إلى هذه المسألة. على كل عن طلعنا بس من هذا العبارة واجبا، يعني الله يعلم بذاته أنه هو الواجب فقط، فيعلم بذاته ردا على من؟ على من أنكر علم الله بذاته. أو ممكنا قديما أو حاضر نفس الكلام، هذا المطلب الأول. إذن بلا إشكال الله يعلم بكل معلوم، بكل ما يمكن أن يكون معلوم الله ماذا يعلم به، بل أكثر، لو كان حتى لو فرض وجودا للمحال لعلم الله به كما قلنا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نحن نعتقد إن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها وتفصيلا بعد إيجادها. تفصيلا قبل إيجادها، هذا من المعارك الفلسفية والكلامية بين الأعلام، كيف الله، كيفية تصوير علم الله بالأشياء ماذا قبل وجودها علما تفصيليا. مدارس عديدة، هذا بحثه في بداية الحكمة وغيرها في أبحاث دراسات عليا. لكن هنا علم الله بالأشياء بعد الإيجاد علمه ماذا؟ كذلك تفصيل. الله لا يشهد عنه أي معلوم من المعلومات، كل المعلومات الله ماذا؟ كل موجود بكل تفاصيل، كما أشرنا قبل قليل العلة محيطة بتمام ماذا؟ معلولها، فيعلم بها تفصيلا. بل علم الله بمعلولاته وبمخلوقاته أشد من علم المخلوق بنفسه، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. مو بعد يعلم بي كما أعلم أنا بنفسي، لا، الله يعلم بنفسي ماذا أشد من علمي أنا بنفسي. فكل الموجودات الله يعلم بها تفصيلا. هنا قال خلافا للحكماء، هذه النسبة ليست تامة، لا، ولا من الحكماء صدر المتألهين عليه الرحمة، يؤكد ويصر على أنه ماذا، طبعا قبل صدر المتألهين بلا أشكال، لأنه الحكماء سيارات ومدارس وفي من يقول كذا، ولكنه كصبغة عامة الآن من المدرسة المتعال الحكم المتعالية وغيرها، إن الله يعلم بالأشياء تفصيلا ماذا؟ قبل الإيجاد وتفصيلا بعد الإيجاد. وعندنا هم روايات على أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها كما يعلم بالأشياء بعد وجودها، عدة مضامين على هذا المعنى، واضح؟ هنا بعضهم أشكل هذا الإشكال، لاحظوا أخوان هذا الإشكال حاصله ما هو؟ يعني هذا الإشكال ينسب للحكماء، لماذا بعض الحكماء، طبعا مو كل الحكماء، بعض الحكماء من لم يقفوا على القواعد الضرورية والمسائل المهمة في المقام، وهم حتما غير مدرسة الحكمة العالية وغير حتى الشيخ الرئيس وجملة من الأعلام الكبار في الحكمة، بعضهم من يعني على صحة النسبة للبعض، من قال إن الله لا يعلم بالجزئيات، لماذا قال بهذا الكلام؟ طبعا هذا من المتون اللي فيه مطالب جدا ثرية، شوفنا سطر سطر الآن، ترى كل سطر فيه مطلب، لأنه بعد ذي خصوصا ذي الأبحاث اللي في التوحيد في الباب الحادي عشر، الأبحاث المهمة وفيها مطالب يعني، وذا كان تقريبا نصف الدورة أقضيها في باب التوحيد، يعني قرابة 20-25 درس فقط في التوحيد، البقي بعد ما بقي يكون أسهل بكثير جدا يعني كما تجدون. التفتوا أخواني لهذه النقطة، لماذا بعض الحكماء قالوا إن الله يعلم، إن الله لا يعلم بالجزئيات؟ يعني الآن أنا جزئي، أنت جزئي، مثلا هذا الماء جزئي، كذا جزئي، قالوا لأن بعض هكذا قالوا إن الله لا يعلم بالأمور الجزئية، لأن الأمور الجزئية قابلة للتغير، تتغير من حال إلى حال وتتحول من حال إلى حال. لاحظ وياه الآن هذه التفاحة الآن هي ماذا؟ بذرة، صارت تفاحة أيضاء ثم صفراء ثم كذا حمراء ثم ورد كذا صفراء ورد كذا، فهي تتغير، تخرج من حال إلى حال، فيها حركة يسموها الحركة، الحركة في الكيف إن صح التعبير، أو في الحركة في الكم كذلك، على كل هذا بعد في محل. إذن أكو تغير من حال إلى حال، خروج من قوة إلى الفعل، يقولون هذا وهذا شأن الجزئيات، فالله لو علم بهذه الجزئيات لاستلزم تغير علم من؟ علم الحق، لأن الله الآن يعلم بها نبتة، قال يعلم بها وجه صير بذرة مثلا، تعلم بها كذا كبرت شوي كذا كبرت، فيصير علم الله يتغير، وبالتالي إذا كان علم الله يتغير يكون محلا للتغير وللحوادث، والله منزه عن التغير وعن الحوادث، ومن كان متغيرا وحادثا ومحل الحوادث فليس بواجب، هذا من شؤون الممكن وليس من شؤون ماذا؟ من شؤون الواجب. واضح هذا الإشكال إخواني؟ واضح؟ ماذا نجيبهم على هذا الإشكال؟ نقول في جملة واحدة، نقول الله يعلم بالأشياء تفصيلا ويعلم بالجزئيات، ونقول هكذا أن الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. فرق هؤلاء خلطوا بين العلم بالتغير وتغير العلم، هذا مثل توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. هؤلاء خلطوا بين العلم بالتغير وبين التغير وبين تغير العلم، يعني أخذوا تغير العلم محل ماذا؟ العلم بالتغير. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بكل متغير لا أن علمه يتغير. شفت الخلط؟ أذكر لك مثال تقريبي الآن. أذكر لك مثال تقريبي. يقولون الآن، لاحظ مثال، هذه الآن مسبحة أمامي، مسبحة طولها افترض الآن كم؟ 50 سنتي مثلا، 50 سنتي. لو جزأناها على 10 سنتي، 10 سنتي وعشرة سنتي وعشرة سنتي وعشرة سنتي، كل 10 سنتي أصبغناه بلون، 10 سنتي الأولى جعلناه أبيض، أحمر، أخضر، أسود، أزرق، وهكذا ألوان متغيرة. لو وضعنا الآن نملة بداية على هذا اللون الأبيض مثلا، بداية المسير من النملة خب لا تلحظ إلا ماذا؟ إلا حجم، إلا مساحتها، فتمر على، فنسألها نقولها احنا أمامش الآن 50 سنتي، فنسألها فرضا هكذا، نقول لها حينها على اللون الأبيض وأمامك 50 سنتي، نقول لون المسبحة بكاملها ما هو؟ تقول أبيض، لأنها الآن تلحظ ماذا؟ اللون الأبيض. ولكن بعد ما تعدي 10 سنتي الطب على اللون الأصفر، نسألها نقول ماذا الآن؟ لونها أبيض أم شيء آخر؟ قالت لا كان لونها أبيض الآن صار أصفر، فتغير علمها. فالآن تغير علمها من أن تعتقد أن أبيض ماذا الآن صار؟ أصفر. انتهت من الأصفر طبت في الأخضر، قالت لا صار أخضر، صار كذا أحمر، وهكذا. إذن بدأ علمها ماذا؟ يتغير من لون من لون إلى لون. هذه يقال عنها أن علمها يتغير، بينما أنت اللي تنظر بنظرة عامة تعرف كل الألوان التي أمامك، وتعرف أن النملة راح تطب بعد كل دقيقتين على لون من الألوان. ماذا تقول؟ أنت تعلم بالمتغير أو أن علمك يتغير؟
أعلم بالمتغير.
أحسنت، أنا أعلم بالمتغير، هذا الذي أراه أعلم ماذا؟ أعلم بالمتغير لا أن علمي يتغير ويتبدل. إذن هؤلاء خلطوا بين هاتين المسألتين، مسألتان ضروريتان، هو مسألتان ضروريتان. لاحظ هذه يحتاج إلى الدقة، عدم التفكيك عدم الدقة يوقع الإنسان ربما بالشبهات جدا خطيرة. إذن إخوانا هذه مسألة مهمة. لاحظ هذا المطلب الثاني. الآن المصنف يذكر دليل لطيف جدا، هذا هم مطلب ثالث عميق، ذكرنا مطلبين عميقين. المطلب الثالث وهو الآن يريد أن يقيم الدليل على كون الله يعلم بكل معلوم. يقول علم الله بكل معلوم هذا ممكن له أو مستحيل؟ بلا شك ليس المستحيل، إن الله يعلم بكل معلوم. إلا تقول والله علمه بذاته، قلنا هذه شبهة وعالجناها ودفعنا الإشكالية. إذن الله لا يوجد استحالة أن يعلم بكل معلوم، هذه مقدمة. عندنا كبرى في المقام وهي ماذا تقول؟ كل ما أمكن لله بالإمكان العام فهو موجود له بالضرورة. كل ما أمكن لله بالإمكان العام فهو موجود له ماذا؟ بالضرورة. كيف؟ درستم في علم المنطق أن الإمكان العام هو سلب ماذا؟ الضرورة عن الطرف المقابل. يعني عندما أقول لك مثلا زيد في البيت تقول ممكن، يعني ممكن ماذا؟ يعني عدم وجوده ليس ضروري، يعني ممكن أن يوجد أو لا يوجد، ولكن ما عندنا دليل أو شيء مانع يمنع من وجوده، ممكن. فيقولون هذا إمكان عام، وسمي إمكانا عاما لأنه ما هو متعامل عند العوام. هذا أتصل عليك أقول لك زيد في المسجد، تقول لي يمكن موجود. يمكن يعني عدمه ليس
ضروري،
ليس ضروري، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. لاحظ الآن يقولون هكذا، كل صفة كمالية أو كل صفة يمكن أن تثبت لله، يعني ماكو استحالة في ثبوتها لا عقلا ولا نقلا، كل صفة يمكن أن تثبت لله بالإمكان العام حتما تكون ثابتة له أو لا؟ حتما تكون ثابتة له. تقول لماذا تكون حتما؟ نقول إذا كانت صفة وهي صفة كمالية أو صفة ذاتية أو هذه، إذا لا يوجد أي مانع عقلي ولا نقلي من ثبوتها لله حتما تثبت، وإلا استلزم أن الله ماذا؟ مفتقر إلى الغير في ذلك تلك الصفة. من هنا نقول إذا قلنا أن الله يمكن أن يعلم بكل ممكن، إن الله حي وكل حي يمكن أن يعلم بكل معلوم، مع ذلك تقول لا يعلم، هذا يستلزم أنه لو أراد أن يعلم ذلك العلم لعلمه بغير ذاته، فهذا يعني ماذا؟ افتقاره إلى من؟ إلى الغير. والافتقار إلى الغير احتياج، والاحتياج ماذا؟ لازم للممكن، والممكن من لوازم الماهية. فتثبت لله الماهية والإمكان والاحتياج، وما فرضته واجبا ليس بواجب. أعيد المطلب بشكل مختصر. إذن عندنا قاعدة شريفة ومهمة، وهي تقول كل ما أمكن، هذا مو فيها المنطق فيها البحث، هذه قاعدة سيالة عندنا في الأبحاث المعرفية والعقادية. كل ما أمكن بالإمكان، كل صفة أمكنت لله بالإمكان العام فهي ثابتة له ماذا أخواني؟ بالضرورة القطعية، ثابتة له بالضرورة القطعية بلا إشكال. قلت تقول لماذا؟ قل لأنه إذا لا يوجد مانع عقلي ولا نقلي ولا أي مانع من ثبوتها فلا بد أن تثبت، لأن إن لم تثبت يستلزم ماذا؟ إن الله مركب من وجدان ومن فقدان، من وجدان بعض الكمالات وفاقد لهذا الكمال، فإذا احتاج لذلك الكمال وهو ليس عين ذاته وليس ثابت له استلزم أنه يحتاج لمن؟ إلى الغير في ثبوت ذلك الكمال. ومن ضمن الكمالات علمه بالأشياء، هذا ليس نقص، علمه بالأشياء وعلمه بكل شيء من الكمالات، كما قلنا علمه بذاته من الكمالات، علمه بغيره من الكمالات. وإلا استلزم أن يكون الله إذا أراد أن يعلم بالغير والعياذ بالله احتاج من؟ إلى الغير، والاحتياج أمارة الفقر، وبالتالي يكون ما فرضته واجبا ليس بواجب. ومن هنا نقول بأن كل صفات الله واجبة له، ما في صفة ممكنة وعدم ممكنة، يعني بحيث أنه متساوي النسبة بين هذه الصفة أو تلك أو عدمها، يعني افترض العلم الله متساوي النسبة بين العلم وعدم العلم، كل هذا من شؤون الممكن، بل كل صفة كمالية واجبة له بالضرورة القطعية. من هنا نقول الله واجب واجب الوجود، واجب من جميع الجهات، واجب في ذاته، واجب في كمالاته، صفاته واجبة له عين ذاته لا تنفك عن وما شاكل ذلك. تعبير دعاء البهاء، وكل كمالك كامل وكل بهائك بهي وكل جمالك جميل وكل قدرتك مستطيل، دعاء البهاء للإمام الباقر سلام الله عليه اللي يقرأ في شهر رمضان وغيره. واضح المطلب هذا؟ واضح. عندي مطالب الآن ثلاث رئيسة، وين ضمنها؟ وين بحث المصنف في هذا العشرة أسطر ربما؟ واضح. نقرأ العبارة. قال أقول، إحنا نجي أول للشرح نقرأ، شايفين الشرح؟ أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، كل ما يمكن أن يكون معلوما حتما الله ماذا؟ يعلم به وعالم به. هذا المعلوم الآن واجبا كان أو ممكنا، هذا المعلوم واجبا أو قلنا واجبا ينظر إلى من أنكر علم الله بذاته، واجبا كان أو ممكنا، يعني المعلوم كان ممكن، مثلي مثلا قديما كان أو حادثا، يعني هم إشارة إلى الحق أنه قديم يعلم بذاته أو حادثا، على كل على هذا على هذه الوجهة. قال خلاف الحكماء، قلنا بعض الحكماء، بعض وليس كل الحكماء، حيث منعوا من علمه بالجزئيات، هذه الجزئيات الزمانية المتغيرة المتبدلة على وجه جزئي، يعني الله يقولون لا يعلم بالجزئيات بما هي جزئية، يعلم بما هي بأمر كلي. شلون أنت تعلم بأمور كلية فقط؟ مثلا أنت تعلم والله أن هذا الإنسان عنده عائلة عنده أولاد، علم كلي، أما بالتفاصيل والجزئيات لا تعلم بها. هم ما أنكروا مطلق العلم، قالوا الله يعلم ولكن علمه
بالكليات
لا على نحو الجزئيات، لهذه الإشكال يعني ما هو اعتباطا لكن نتيجة شبهة. قلنا خلافا لبعض الحكماء أو الحكماء حيث منعوا من علمه من علم الحق بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي. قلنا بأن الله سبحانه إذا علم بالمتغير سوف يكون علمه الذاتي، وذاته شو تصير متغير، لأن العلم عينه ذاته، فتغير العلم الذاتي يعني تغير أن يحدث في الذات، تكون الذات محلا للتغير والحوادث، وجل الله عن ذلك. فأفضل شيء ماذا ننكر؟ العلم بالجزئيات. لاحظ الشبهات أين تصل؟ قال قلنا هذا الجواب، المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، هذا نفس جوابنا لك بهالعبارة دي. الذي يتغير أن الله سبحانه وتعالى ماذا يعلم بالمتغير، لا أن علمه يتغير، والمتغير لا يقع على الذات، يقع على التعلق بين المعلوم والعالم. أوضح لك النقطة، لاحظوا إياي الآن، الحق جل الله الحق العالم هذا المعلوم، هذا أمر جزئي، يقولون إذا وقع العلم من العالم، الآن وقع العلم على المعلوم، يقولون هناك نسبة بين العالم وبين المعلوم، هذا أمر نسميه العلم، يقولون العلم أمر اعتباري، هذا كصفة من هذا. لماذا؟ لأن الذي موجود في الخارج العالم والمعلوم، وإلا علم لا يوجد، العلم ليس شيئا وراء هذا جواب آخر، ليس شيئا وراء من؟ وراء العالم. لاحظ العلم ليس شيئا وراء العالم، فعلى ذلك هذا الجواب على ماذا يقوم؟ يقول هكذا، العلم قائم بالطرفين ليس له تحقق، صح التعبير، فلو وقع تغير في العلم إنما يقع على الأمر الاعتباري وهو هذا العلم، أما العالم يقع عليه تغير أو لا يقع عليه تغير؟
لا يقع
عليه تغير. تقريبا نفس الجواب لكن بصيغة أخرى، هو ماذا قال؟ قال قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري، يعني نفس هذا العلم الذي قائم بين الطرفين هذا الذي يتغير، لاحظ لا أن العالم يتغير ويحدث فيه التغير، بعبارة أخرى عبارتنا ما هو؟ أنه عالم بالتغير، لا أن علمه يتغير، وبالتالي لا تكون ذاته تتغير، نفس الصياغة لكن بهذا اللحاظ. قال قلنا المعتبر هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، المعتبر لا المتغير، قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، هذا تمام الكلام في هاتين المسألتين. المسألة الثالثة والدليل على ما قلنا، احنا سبنا الصياغة بدليل بصياغة أخرى، نفس المقام ولكن بصياغة أخرى. قال والدليل على ما قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم، لأنه كل ما أمكن له بالإمكان العام، كل ما يمكن فيجب له ذلك، كل هذه عبارة أخرى عن القاعدة، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، نفس العبارة لكم صياغة أخرى. قال والدليل على ما قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي، الآن يريد يستدل يعني يقول بأن هذا الحي فيه إمكانية أن يعلم كل معلوم، خب إذا كان فيه إمكانية أن يعلم كل معلوم، خب لماذا لا يعلم به؟ إما لمانع أو لعدم مانع، إن كان لمانع خب انتفى الكلام، إذن مانع أن يعلم ولكن لا يجد المانع، فيثبت له العلم هذا بالضرورة كون حي، يعني فيه قدرة وقابلية أن ينصع متعيب جل الله منها، بس باب التقريب، إذن كونه حي يعني كونه يعلم بكل معلوم، من هنا قال قال أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي. هذه الصغرى الله ثبت أنه حي، يأتي بالمثل الثالث أنه حي، وكل حي يصح منه أن
يعلم.
أن يعلم كل حي يصح منه ماذا؟ أن يعلم. أحسنتم. ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة ماذا؟ متساوية. يعني الله يعلم بالأشياء عن نسبة التساوي، ما في شيء أقرب إليه من شيء، كلها على مستوى واحد. باب التشبيه مثلا، مثلا النقطة في مركز الدائرة علاقتها بالنقاط على المحيط ماذا؟ كلها بنسبة
واحد،
ما في شيء أقرب من شيء أو أبدا. والله من ورائهم محيط. كل معلوم مثلك الآن، أنت الآن في ذهنك معلوماتك على مستوى الذهن والوجود المجرد، ما في شيء أقرب شيء من شيء أقرب وشيء أبعد أبدا، كلها موجودة عندك في مرتبة واحدة. أنت بعدين إذا تريد تنزلها على مستوى العالم اللفظي وعلى الكتابة تقدم وتأخر، ولا كلها وهم يقولون تتصارع الأفكار في ذهن المفكر، لأن يعني كلها بمستوى واحد، ما هي مترتبة من ذاك. نعم تترتبها كوجود ذهني بعدين وتحولها لوجود خارجي شيء آخر. لاحظ قال وأما أنه إذا صح له تعالى نعم فيتساوى. قال ونسبة هذه الصح أنه يصح منه أن يعلم إلى جميع ما عدا نسبة. طبعا هذه العبارة يستشم منها الإمكان، والله ليس بممكن، لكن باب التقريب نقول، وإلا الله ما في نسبة إمكان كذا، لكن باب التقريب إن هذا أمر لا يستحيل أن يعلم به الله، فحسنا ماذا يعلم به، وإلا لا نقول بأن هذه المعلومات نسبة العلم بها نفس نسبة عدم العلم بها، مثل الماهية بما هي، هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لا 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 لا، الله ليس في حيثية إمكانية أصلا، الله كل حيثياته واجبة كما قلنا، واجب وجود من جميع الجهات. فالعبارة ذي بها تأمل، لكن نوجه بهذا التوجيه. قال وأما أنه ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا، يعني إلى جميع نسبة متساوية، يعني نسبتها إلى الواجب كلها متساوية بالنسبة إليه. احنا وجهنا بهذا التوجيه بأن كل المعلومات في مستوى واحد من علمي، لا أنها مثلا يعلم بها أو لا يعلم بها، لا كلها يعلم بها، ولكن مع ذلك هي كلها ماذا؟
متساوية.
أحسن، فتكون العبارة أفضل. فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. فهذه العبارة نجعلها مكان العبارة السابقة حتى نتخلص من إشكالية فيها محذور، طبعا محذور خطير يمكن ما متوجهين له. المحذور هكذا تقول المحذور الآن، أنا ممكن يقولون الممكن نسبتي أنا عندما أنت انصح التعبير لحظية، الآن هذا أمامي نسبة علمي به كنسبة عدم علمي به، يعني متساوي النسبة، أنني أعلم به أو لا أعلم به. لاحظ هذا يكشف عن أنني في جهة إمكانية هي التي تصحح لأنه يمكن أن أعلم به ويمكن أن لا أعلم به. تهيأت الظروف علمت به، ما تهيأت مثلا ما علمت. يقولون هذا من خواص الممكن، هذه جهة إمكانية فيه.
كان العلم عدم إمكانية.
أحسن. بينما بالنسبة للواجب، الواجب هو كذا معلوماته بهذه الطريقة يعلم بها أو لا، الله حتما يعلم بها، فلا توجد نسبة إمكانية يعلم أو لا يعلم، هو يعلم بها. ولك أنا قلت لك نسبة التساوي كذا نحملها على أي لحاظ؟ بأن الله لا توجد فيه حيثية إمكانية، بل كل حيثياته واجبة الواجبة، واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، لا توجد في الواجب حيثية إمكانية، لأن الحيثية ناقص، الإمكان ناقص، الإمكان عين النقص والفقر. واضح المسألة؟ واضح إن شاء الله. لكن الجو حار خلي الممكن واجب. لاحظ على كل حال، فنعود إلى ما نحن فيه، نعود إلى ما نحن فيه. نقول إذا نحمل هذه العبارة عشان نكون دقيقين في العبارة، أن هذه النسبة المقصود ليس بها نسبة الإمكان صح التعبير، بل نسبة أنه يعلم بكل الأشياء تفصيلا ماذا؟ وبنسبة متساوية. ماذا؟ بالنسبة لذاته يعني كل المعلومات ماكو شيء أقدم وشيء أبعد وشيء أقرب وشيء أبدا أبدا، لأنه يعلم بها بإنصح التعبير ماذا، وهذا العلم له واجب وليس بالإمكان. قدرت توصل الفكرة؟ قال فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا، وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، وأما أنه إذا صح له تعالى شيء ماذا؟
وجب
له بالضرورة. إذ هذا كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. فلأن الحين يوجه، فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت، يعني الإمكان العام مولانا، مو هو الإمكان الخاص، الإشكالية في الإمكان الخاص تساوي النسبة، هنا ماذا؟ الإمكان العام، هذه ممكن أن تثبت لله فحتما هي ثابتة له بالضرورة، وإلا لافتقر اتصاف الذات بها إلى من؟ إلى الغاي، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره وهو محال. ارجع إلى المتن إخوان، نحن بعد التضاع. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي ماذا؟ نسبة جميع المعلومات إليه. هذا قلنا ما هو هذا الإمكان العام، مو هو الإمكان الخاص لنقع في الإشكال، لأنه الدليل، لأنه حي صغرى والكبرى وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. لماذا؟ لاستحالة افتقاره إلى غيره. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذه المسألة. شوف طلعت روحنا المسألة دي. إن شاء الله يأتي البحث في المسألة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل محمد.